رسول الله.
قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم صل على سيدنا النبي ما حج حاج أو اعتمر، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم، مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي إن شاء الله هنعيش مع قصة سميتها قصة القرآن حياتي. القرآن حياتي. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أحب أحبابه. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك، اللهم اجعلنا من أحب أحبابك، اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا يا ربنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم إنك طيبت الطيبين، فطيبنا بما طيبت به عبادك الطيبين. اللهم اجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم أمين يا رب العالمين. القرآن حياتي، إيه القصة؟ تعالوا بنا نستمع إلى قصة فريدة وعجيبة، أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن وقال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا. فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله تعالى عنه: كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: أقرأه قائما وقاعدا وعلى راحلتي، أتفوقه تفوقا. ثم قال أبو موسى رضي الله عنه لمعاذ رضي الله عنه: وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أقوم وأنام فأقرأ ما كتب الله لي، وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذه قصة عند الإمام البخاري في صحيحه، سميتها قصة القرآن حياتي. وفيها الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري والصحابي الجليل معاذ بن جبل، اتنين أكابر من صحابة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما حال مع القرآن. أود أن أنقل هذا الإحساس في محبة القرآن. أرجو الله عز وجل أن يوفقني في أن أنقل هذا الإحساس من حال هذين الصحابيين الكبيرين، أنقله إلى واقعنا وإلى قلوبنا حتى نشعر كيف كانوا يحبون القرآن، كيف كانوا يتعايشون مع القرآن، كيف كانوا يسعدون بالقرآن، كيف كانوا يستمتعون بقراءة القرآن وبسماع القرآن، كيف كانوا يتدبرون القرآن، كيف كانوا يحافظون على أورادهم من القرآن. إنهم كانوا يا سادة يعيشون بالقرآن، حياة كلها قرآن. ولذلك اخترت هذا العنوان لهذه القصة: القرآن حياتي. إن أبا موسى رضي الله عنه أرضاه لم يكن رجلا عاديا من جيل الصحابة، وإنما كان رجلا مميزا، وكذا معاذ. فهذه القصة التي معنا الليلة فيها اتنين من الصحابة كلهم تميز. سيدنا أبو موسى رجل مميز جدا جدا، سيدنا معاذ رجل مميز جدا جدا، وكلاهما من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون يا أحباب أن سيد النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أبا موسى محبة خاصة، وكان يحب معاذ بن جبل محبة خاصة؟ هل تعلمون يا أحباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرق إذا رأى أبا موسى الأشعري؟ كان يحب أن يرى أبا موسى الأشعري، وكان يحب أن يرى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. هل تعلم أخي الحبيب أن سيد النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من أبي موسى الأشعري؟ وأبو موسى قد أوتي مزمارا من مزامير داود، قد وصفه رسول الله بهذا الوصف من جمال صوته ومن تأثيره في السامع. حين يقرأ القرآن يؤثر في من يسمعه، وحنجرته مميزة جدا، ذهبية. إنه أوتي مزمارا من مزامير داود عليه الصلاة والسلام، رجل حسن الصوت بالقرآن، وقلبه حاضر خاشع يؤثر بقراءته في الحجر، فما بالكم بالبشر. إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يمرون على بيت أبي موسى، فإذا استمعوا إلى قراءته يقفوا ليستمعوا إلى قراءة أبي موسى الأشعري. بل وحتى سيد النبي عليه الصلاة والسلام لما مر يوما وأبو موسى يقرأ القرآن، وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسمع القرآن من أبي موسى الأشعري. إن الكبار والصغار كانوا يحبون سماع القرآن من أبي موسى الأشعري. وأبو موسى هو أشعري يمني، قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من اليمن، فدخلوا في الدين كلهم، وهم الذين نزل فيهم قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية، قال: نزلت فيكم يا أبا موسى، يعني نزلت فيك وفي قومك يا أبا موسى، وهذه تعد من مناقب الأشعريين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانوا يدا واحدة. ولما نزلوا على سيد النبي صلى الله عليه وسلم هم أول من سنوا المصافحة. يعني إيه الكلام ده؟ لما نزلوا مدينة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين هيقابلوا بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تاني يوم، لأنهم نزلوا في 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 الليل. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا لهؤلاء الأشعريين: ستلقون النبي غدا، بكرة إن شاء الله تقابلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دلوقتي إحنا في الليل والليل راحة، ارتاحوا الليلة دي وإن شاء الله الصبح تشوفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب الليلة دي نشوف سيدنا النبي في المنام. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. الليلة دي ما جالهمش نوم، فأخذوا يتصافحون لما بشرهم الصحابة بأنهم في الغد سيرون النبي عليه الصلاة والسلام، هيقابلوا النبي بكرة. فبقوا فرحانين جدا وأخذوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ومن شدة فرحهم قام كل واحد منهم يصافح أخاه، كانوا بيسلموا على بعض وياخدوا بعض بالحض، ولذلك قيل هم أول من سنوا المصافحة. سيدنا أبو موسى الأشعري هو عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار ابن حرب الأشعري اليماني رضي الله عنه وأرضاه. تاني، سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار ابن حرب الأشعري اليماني، مات سنة 44 هجرية على الصحيح، وكان رجل جميل بهي الطلعة، لم يكن سمينا وإنما كان وسط، كان في الطول وسط وفي الضخامة أيضا وسط، وكان بهي الطلعة، إذا رأته العين تألفه، وكان ذكيا المعيا، ويعد في القراء ويعد في القضاة. فهو يعد في القراء لأنه قرأ على سيدنا النبي، معدود في من قرأ على سيدنا النبي، أخذ القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على رأس القوم في فئة القراء. ففي القراء ميز أبو موسى وعبد الله بن مسعود وزيد ابن ثابت ومعاذ ابن جبل وأبي ابن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء على رأس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أخذوا القرآن من في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان مدرسة في القراءة والإقراء، كان يقرأ الناس، ولما ولي على البصرة وعلى الكوفة كان يقرئ الناس، يعني خلي الناس يقرأوا عليه. ليه؟ لأن له شرف القراءة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قرأ على أبي موسى صار موصولا بالنبي عليه الصلاة والسلام في القراءة، يعني كأنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لما يبقى واحد بقى بيحب القرآن وقرأ على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان رقيق القلب، والصفة دي كانت في سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. معاذ بن جبل هو الصحابي الجليل الحبيب، حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب قصة الجهر بالحب، فهو من الصحابة الذين جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبتهم، وميزهم على غيرهم من الناس، وقال له جهرا: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، وكررها ثلاثا فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. ده واحد سيدنا النبي قال له والله أنا بحبك وقالها له ثلاث مرات، يبقى إيه ده؟ تخيل كده معايا سيدنا بقى معاذ بن جبل، إيه الجمال ده وإيه البهاء ده وإيه الرقة دي وإيه التدين العالي وإيه الأخلاقيات الراقية جدا، كل ده متوفر في سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا معاذ بن جبل أمه اسمها هند بنت سهل، وسيدنا معاذ بن جبل دخل الإسلام سنة 18، دخل الإسلام كان عنده 18 سنة عفوا دخل الإسلام كان عنده 18 سنة ومات سنة 18، عشان نحفظها بقى مع بعض ما تنساش بقى المعلومة دي. دخل الإسلام كان عنده 18 سنة ومات سنة 18 هجرية وهو عنده 38 سنة، عاش تقريبا في الإسلام 20 سنة، أسلم عنده 18 سنة مات عنده 38 سنة، يبقى عاش تقريبا في الإسلام 20 سنة، مات صغيرا في السن. سيدنا معاذ بن جبل كان يعد من العلماء، من علماء الصحابة، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام. فالنهاردة بقى احنا معانا اتنين كل واحد فيهم كأنه كتيبة، طاقة، مميز جدا جدا في مكانه، وهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيوليهما، هيخليهم بقى على رأس مسؤولية من المسؤوليات، هيحملهم أمانة جديدة. الاتنين قراء، الاتنين علماء، الاتنين يقدروا يتعاملوا مع الناس في الإفتاء، الاتنين مهارة في القضاء. فأرسلهما رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، هيروحوا اليمن بقى ليه؟ يفتحوا اليمن، يكونوا سبب في دخول الناس إلى الإسلام في اليمن، يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يعرف الناس بهذا الدين، ويعلموا الناس القرآن. اللي يدخل في الدين جديد هم بقى يعلموا القرآن. اتنين قراء كبار أخذوا القرآن من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم رقة وأصحاب عبادة. معاذ بن جبل كان إذا صلى أطال النفس في الصلاة ولا يمل أحد من الصلاة خلف سيدي معاذ أو خلف سيدي أبي موسى. قرأت أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون يود أحدنا لو صلى أبو موسى الأشعري، يود أحدنا أن يصلي بالبقرة، يعني يود أحدنا إن إمامنا طالما اللي بيصلي بينا سيدنا أبو موسى الأشعري عايزينه يطول بينا قوي، لو صلى بسورة البقرة إحنا مبسوطين مش زعلانين. وهذا لأنهم عايشين مع القرآن الذي يخرج من قلب أبي موسى الأشعري. في القصة دي سيدنا النبي يقول لهم، هو بيبعتهم بقى للمسؤولية دي في اليمن، قال بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، ما تصعبوش على الناس، بسطوا المعلومات، بسطوا الدين للناس، بشروا الناس، لا تملوا الناس، لا تضيقوا واسعا على الناس، لا تنفروا الخلق، حببوا الناس في ربنا، حببوا الناس في الدين، قربوا الناس من القرآن، علموا الناس القرآن والسنة بحكمة وبهدوء وببساطة. الله، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا يعني لا تختلفا، كل واحد فيكم يطوع الثاني، انت طوعه يا أبا موسى وانت يا معاذ طوع سيدنا أبو موسى الأشعري، ما تختلفوش مع بعض، اتفقا تطاوعا، كل واحد فيكم ما يسمحش لنفسه أنه يخالف أخوه. وهذه نصيحة ذهبية نحتاج إليها الآن. يا سلام لو كل أصحاب صنعة واحدة أو اهتمام واحد يسمعوا هذه النصيحة من سيد النبي عليه الصلاة والسلام. ياما بنشوف الناس اللي شغالين شغلانة واحدة أو صنعة واحدة بيغيروا جدا من بعض ويشنعوا على بعض ويوقفوا حال بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش حابين بعض لأنهم أصحاب صنعة واحدة. إعلاميين مش حابين بعض، مذيعين مش حابين بعض، صحفيين بياكلوا في بعض، بل وللأسف الشديد تجد هذا حتى في صفوف أهل الالتزام. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعد من البشاعة بمكان، ولكن ينبغي أن احنا ناخذ بنصيحة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونتطاوع ولا نختلف، نلين لبعضنا بعضا، لا يخذل أحدنا عند أخيه، تطاوع ولا تختلف. خلاص هنتطاوع وتوكلنا على الله، نوينا ان احنا نروح السفرياية دي مع بعض. بدأوا بقى الاتنين يتكلموا مع بعض، سيدنا ابو موسى وسيدنا معاذ. فسيدنا معاذ عايز يقرب شويتين من سيدنا ابو موسى الاشعري ويستفيد من خبرته ورقته وحاله مع القرآن. فسأله سؤال مهم جدا، وهو ده عصب القصة بتاع الليلة دي. ركزوا معايا، الله يرضى علي وعليكم، اللهم أمين يا رب العالمين، وصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: يا أبا موسى، كيف تقرأ القرآن؟ عايزك تعيش معايا، الله يسترك، عايزك تعيش معايا الحال ده، كأن سيدنا معاذ وسيدنا أبو موسى لسه طالعين من مجلس سيدنا النبي، من عند سيدنا النبي، وخلاص بقى هياخدوا المشوار ده سوا لليمن. والنبي نصحهم قربوا من بعض، تطاوعا ولا تختلفا. فبدأ سيدنا معاذ يكسر الحاجز ده بينه وبين سيدنا أبو موسى، وعايز يدخل جوه قلبه ويشوف اللي جوه قلب سيدنا موسى حتة حتة. خلاص احنا بقينا واحد بقى وحبايب. فقال له: انا عايزك تقول لي الحتة دي جوه قلبك عاملة ايه، هذا احساسي وشعوري وفهمي على هذه القصة. انا بحاول احس القصة كده، كأن سيدنا معاذ عايز اقرب اكتر لسيدنا ابو موسى الاشعري. فسأله سؤال وجيه وفيه منفعة، منفعة لسيدنا ابو موسى لانه سيراجع نفسه، ولأنه سيؤدي، فهذا يعد من الدعوة ومن الأمر بالمعروف ومن النصيحة بحق، وهذه النصيحة ستقع موقعها في قلب سيدنا معاذ لأنه محتاجها وإحنا كمان محتاجينها. قال له: قل لي كيف تقرأ القرآن، كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى، علمني، أريد أن أستمتع بالقرآن كما تستمتع أنت بالقرآن. أنت بتقرأ القرآن يا أبا موسى قراءة غير عادية، نعمل كده إزاي؟ أنت وصلت للمرحلة دي كده إزاي؟ كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى؟ قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: أقرأه قائما وقاعدا وعلى راحلتي، أتفوقه تفوقا. إن هذه العبارة يا أحباب ليست عبارة عادية، لأنها تحكي الأسرار الدفينة بين أبي موسى الأشعري وبين كلام الله. ده في أسرار بين سيدنا أبو موسى وبين كلام ربنا. قال له: يا أبا معاذ، أنا ما بسيبش القرآن خالص، بقرأ القرآن قائما وقاعدا، حتى على راحلتي أقرأ القرآن، وأنا على الدابة رايح أي مكان بقرأ القرآن، أتفوقه تفوقا، إنني أقترب من القرآن دائما وأبدا، إنني لا أترك القرآن أبدا. أنا أقرأ القرآن حالا ومرتحلا، أقرأ القرآن قايم قاعد نايم راكب، أقرأ القرآن أتفوقه تفوقا، كأنه جعل القرآن حياته فعلا، جعل القرآن صنعته. قال أتفوقه تفوقا، أنا عايش مع القرآن، أنا حياتي أملأها بالقرآن، أحياها بالقرآن. اختصر علاقته مع القرآن، اختصر هذه العلاقة مع القرآن في سطر واحد، وهذا يعد من حكمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ما عادش يحكي لمدة ساعة، قال له بقى أحكي لك إيه ولا إيه، أقول لك إيه، أبدأ منين، أنا مش عارف، أنا لا، ما قالش كده، وإنما اختصر حاله كله بجمال وبدقة في سطر واحد أو أقل. قال له أقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى راحلتي أتفوقه تفوقا. ثم نقل السؤال إلى أخيه معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال وأنت يا أبا، وأنت يا معاذ، كيف تقرأ القرآن؟ إنه يعلم أن معاذ أيضا له حال مع القرآن، أنه رجل مميز جدا في حاله مع القرآن، وأنه من القراء المهرة الذين أخذوا القرآن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه مدرسة في الإقراء والإفتاء، فهو في الإقراء مدرسة وأيضا في الإفتاء مدرسة، فهو من علماء الصحابة مع صغر سنه، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرادهم زيد. الحديث الصحيح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرادهم زيد بن ثابت، يعني أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فأبو موسى رخر مميز في الإقراء والقراءة، ومعاذ مميز في القراءة والإقراء. قال أبو موسى يا معاذ وأنت كيف تقرأ القرآن؟ قال أقوم وأنام، يعني أقوم فأقرأ القرآن ولكني أنام من الليل، فإذا قمت أقرأ ما كتب الله تعالى لي، وإذا نمت أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال له أنا ممكن ما كنتش بقرأ القرآن زيك كده يا أبا موسى، قايم قاعد على الراحلة، لا، بس أنا لي حال مع القرآن خصوصا في الليل، بحب أقرأ القرآن بالليل، بحب أني أتعايش مع القرآن في هدوء الليل، في السكون، ولا في أولاد ولا خدام ولا ناس دخلة طلع علي، ولا أنا مشغول بأي حاجة، فبحس أن قلبي حاضر جدا مع القرآن، وأنام أيضا جزء من الليل، ولكني كما تعلمت من سيد النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب نومتي إذا نمت كما أحتسب قومتي. ما أجملها من نصيحة ذهبية، وما أحسنها من أحوال. أنا بقى عايز أقول هنا، كيف تقرأ القرآن؟ سؤال مهم جميل، زي ما سيدنا معاذ سأل سيدنا أبو موسى وعرفنا الإجابة، وزي ما سيدنا أبو موسى سأل سيدنا معاذ كيف تقرأ القرآن وعرفنا الإجابة، أنا دلوقتي بسألك، بسأل سعادتك، أنا بسألك أنت كمان، كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأين القرآن؟ بتجيب كم جزء في اليوم؟ ليكي ورد من القرآن كل يوم ولا لأ؟ بتفتح المصحف كل يوم صبح ومساء ولا لأ؟ ولا بيفوت يوم واتنين وتلاتة وأسبوع وشهر وما بنقرأش القرآن؟ عايزين نراجع بقى أحوالنا مع القرآن وإحنا بنسمع القصة دي سوا، وإحنا بنتعلم منها إزاي يبقى لينا حال مع القرآن. عايزين نستحي من أحوالنا لما نشوف أحوال هؤلاء الصحابة الكرام مع القرآن. يا جماعة، سيدنا أبو موسى الأشعري بيقول القرآن ده حياتي، أنا بقرأ القرآن قائما قاعدا على راحلتي، يعني قايم قاعد نايم راكب الراحلة، أنا مع القرآن في كل أحوالي. وسيدنا معاذ بيقول وأنا كذلك بقرأ القرآن وبالليل طويل النفس في القراءة مع القرآن، بحب أطول وأقرأ القرآن براحتي، وإذا نمت أنا عايش مع القرآن وكنت نايم على القرآن، وأحتسب هذه النومة كما أحتسب قومتي. إحنا النهاردة بننام على إيه يا ترى؟ في مننا النهاردة اللي بينام وهو ماسك التليفون بتاعه كان بيقلب فيه وراحت عليه نومة؟ في مننا اللي بينام النهاردة وماسك الريموت بتاعه وكان بيقلب في الريموت وغفل كده وراحت عليه نومة وقام لقى الريموت برضه في حجره؟ في مننا اللي بينام وهو بيقرأ جريدة؟ في مننا اللي بينام أو بتنام وهي قاعدة على النت أو على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في مننا اللي بينام على المكتب بتاعه وهو قاعد ومش دريان بنفسه تماما؟ في مننا للأسف الشديد اللي بينام على محرمات، نسأل الله السلامة. في ناس تانية ما بيعرفوش يناموا إلا على القرآن، على صوت القرآن. لازم إذاعة القرآن تبقى شغالة جنب منه كده، يا إما ما يعرفش ينام لو إذاعة القرآن مش شغالة جنب منه. لازم يشغل تليفونه كده على قرآن ولا حاجة جنب منه على شيخ وبيحبه بصوت هادي عشان يعرف ينام. فرق شاسع يا جماعة بين واحد متعود ان هو ينام على الخبط والرزع والضرب واغاني زي اغاني المهرجانات او غيرها، او حتى واحد بيحب ان هو ينام على صوت الموسيقى ما بينامش غير كده، يقول لك علشان يعني احس ان انا برفرف قبل ما انام. وفي واحد تاني ليه حال مع القرآن يا ناس، ما يعرفش ينام ولا يهداله بال الا لما يسمع القرآن. وأحلى نوم ينامه لما يسمع القرآن، ولا في بقى كوابيس ولا حاجة هتفزعه ولا حاجة هتخنقه وهو نايم، ولا أي منامات سيئة ولا أي حاجة. ليه؟ لأنه قرأ القرآن وينام وهو يسمع القرآن، وكان طاهرا، بات طاهرا. ومن بات طاهرا يبيت معه في شعاره ملك، فلا يتقلب العبد منا في منامه، ما يتقلبش وهو نايم إلا وهذا الملك يدعو له بالمغفرة، يقول اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. فما بالك لو بات طاهرا وقرأ ورده من القرآن قبل أن ينام؟ على الأقل لو ملكش ورد ثبت لك معاد ورد، على الأقل افتح القرآن لو انت قلقان، افتح القرآن قبل ما تنام واقرأ صفحة 2 3 4 زي ما ربنا يفتح، ولما يجي لك نوم غمض عينك وبقى نام. لكن النهاردة بنستعمل القرآن بركة في حياتنا. بمعنى ايه؟ الصبح وهو رايح الشغل بيدور العربية، بعد ما دور العربية بدأ يشغل القرآن في العربية. ليه؟ بركة، بركة كده على الصبح. وممكن يعني البركة دي تستمر 10 دقايق ربع ساعة، وبعد كده هو يدوب وحاطط صورة واحدة مدتها 10 دقايق، وبعدين الصورة دي بتخلص من هنا يقوم شغال بقى ايه؟ ألبوم أغاني. أنا بقول لمثل هذا الأخ، بقول له يا حبيبي الغالي هذا لا يصلح مع كلام الله، إن احنا نستعمل كلام ربنا على إنه بركة بس كده 5 دقايق على الصبح 10 دقايق على الصبح، هذا ليس حال من يحبون كلام الله. وانا عارف انك انت ما تقصدش تعمل كده، وعارف كمان انك انت بتحب كلام ربنا، بس ما كنتش تعرف ان اللي بيحب كلام ربنا ما ينفعش يعمل كده، ينفعش يشغل كلام ربنا الصبح 10 دقايق وبعد كده ألبوم أغاني بعد منه، ما ينفعش. ما ينفعش أصلا تحط كلام ربنا مع أي كلام تاني، أغاني أو غيره، ما ينفعش. هو كلام ربنا الغالي العالي، كلام رب العزة جل جلاله العظيم. عظم هذا الكلام. ثم لن تجد كلاما تهدأ به نفسك ويرق له قلبك وينشرح به صدرك كمثل كلام الله عز وجل. وأيضا إنك في راحة وأنت تسمع كلام الله، وفي مأمن، في مأمن من المساوئ والبلاءات. وإذا أصبت، أسأل الله أن يعافيني ويعافيكم، اللهم أمين يا رب العالمين، لكن إذا أصبت بقدر الله عز وجل فأنت سعيد من السعداء. يا لهنائي ويا لهنائك لو ختم لنا ونحن نقرأ كتاب الله أو ونحن نسمع كلام الله. يعني لو النهاردة أحد أحبابنا سيء سيارته النهاردة ويمشغل قرآن ومات كده في الحال من غير مقدمات، مش شرط، مش لازم يعني من الحادثة يعني وبتاع ويموت في الحادثة دي، لا، وإنما الموت يأتي بلا سبب، هيموت كده أزمة قلبية ويموت في ثانية، خلص الحوار. مات وهو يسمع القرآن، أقبل على الله وهو يسمع القرآن. يا أخي سيسترها الله تعالى، سيستر الله حالك ويومك، ولن تعرض لبلاءات لأنك مع كتاب الله عز وجل. إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفتحون القلوب بالقرآن. هذا أبو موسى الأشعري الذي إذا قرأ حرك الحجر من مكانه، كان يفتح البلاد بالقرآن، كان يفتح القلوب بالقرآن، كان يسيطر على المشاعر بالقرآن. فين النهاردة الراجل اللي يعرف يسيطر على المشاعر بالقرآن؟ فين القارئ النهاردة اللي مش بيهتم بالتطريب وانه يبقى كانه يعني يفعل في القران فعل الملحنين، وانما يترك قلبه للقران، يسيب قلبه بقى مع القران ويقرا القران بخشوع قلب. ساعتها هتلاقي التحسين والتجميل، مش هتلاقي بقى انك انت عايز بقى تطلع من مقام تخش على مقام، لا، قلبك هو اللي هيحركك مش المقام، مش المقام، السيكا ولا البياتي ولا الحجازي ولا الكرد ولا كذا ولا كذا، لا، مش المقام اللي هيبقى شغلك، مش الجواب ولا جواب الجواب ولا، مش ده اللي هيبقى شغلك وبيحركك وبيخليك تقرأ تمشي على هذه الوتيرة، لا، وإنما عايزين قلب يعيش القرآن ويسمعنا بقى. ساعتها هتلاقي نفسك انت بتجيب قراءة جميلة جدا ومقامات غير عادية وفتح غير عادي وشعور وتأثير غير عادي. لكن النهاردة فتن كثير من الإخوة وفتن كثير من القراء، فتنوا بباب المقامات، فأنزلوا القرآن على المقامات، وعايزين بقى ان احنا يعني ايه نخلي القرآن يروح ويجي معانا كده مع المقامات نشوف ايه وضعها، لا، خلي قلبك يتملي بالخضوع والخشوع، حس بكلام ربنا، افهم كلام ربنا، اقرأ القرآن من قلبك، حس كل حرف في كلام ربنا من عمق قلبك، وساعتها هتلاقي نفسك بتقرأ قراءة مبهرة للغاية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بكى وأبكى. سيدنا عبد الله بن مسعود واللي غيره من الصحابة ما دخلوش معهد موسيقى ولا قعدوا تحت إيد آلتية علشان يعلموهم المقامات يا جماعة. وأنا بقول الكلام ده للإخوة اللي بينشغلوا عن القرآن بتعلم المقامات. بنقول أما نرجع لجيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اللي تربوا تحت رجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا بيأثروا إذا قرأوا وأقرأوا، دول اتربوا على الخشوع والخضوع، اتربوا على أن يفهموا القرآن وأن يعيشوا مع القرآن وأن يتدبروا القرآن، فكانوا إذا قرأوا القرآن حركوا القلوب وأثروا المشاعر. تخيل معي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول لعبد الله بن مسعود: يا عبد الله اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا سيدي؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ عبد الله بن مسعود يقرأ من أول سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فإذا عيناه تذرفان. دموع سيدنا النبي بللت خديه من قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود. قال: حسبك يا عبد الله، بس حسبك يا عبد الله، كفاية لحد كده. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ القرآن بكى وأبكى. قال تميم الداري رضي الله عنه وارضاه: ما سمعت أبا بكر يقرأ القرآن إلا وبكيت. كان أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه إذا صلى بالصحابة أفحمهم من البكاء، ومنهم من كان يغمى عليه من البكاء، يبكي ويتأثر ويغمى عليه. وفي المأثور أن عمر رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف أبي بن كعب يوما بالطور، فقرأ أبي بن كعب والطور: وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فخر عمر مغشيا عليه، فحملوه إلى بيته 3 أيام يعاد، 3 أيام بلاليهن بيزوروا في سيدنا عمر، قلب وجعه من قراءة سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. إن أبي بن كعب يا سادة هو الذي نزل جبريل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام من الله للنبي ولأبي بن كعب، ويقول له: اقرأ عليه البينة. فلما أرسل رسول الله إلى أبي بن كعب وأخبره هذا الخبر، قال أبي بن كعب: أو ثماني الله لك؟ أنت متأكد يا رسول الله أنه هو قال لك أبي بن كعب أو ثماني الله لك؟ قال: نعم، إننا بحاجة إلى أن نتعايش مع القرآن ويبقى لنا ورد مع القرآن ونحب القرآن ونحبب أولادنا في القرآن ونقرأ القرآن ويبقى القرآن يملأ بيتنا وأحوالنا، والمصاحف تملأ الأماكن عندنا في البيوت، ومش مجرد بركة على المكتب ولا على الشفونيرة ولا على التسريحة، لا، وإنما في كل مكان. يعني في جيبك وانت رايح الشغل معاك مصحفك، مصحف حجم الجيب، وحضرتك خارجة بره البيت مصحف في الحقيبة اللي معاك في الشنطة اللي مع حضرتك، وانت في عربيتك في مصحف، وانت في شغلك في مصحف على المكتب بتاعك. فإذا تهيأت فرصة انك انت تقرأ آية اقرأ آية، تقرأ صفحة اقرأ صفحة، تقرأ وردك اقرأ وردك. أسأل الله عز وجل أن يحيينا بالقرآن، وأن يمتعنا بالقرآن، وأن يسعدنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى؟ قال أقرأه قائما وقاعدا وعلى راحلتي، أتفوقه تفوقا. وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال أقوم وأنام، فإذا قمت أقرأ ما كتب الله تعالى لي، وإذا نمت أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه.